بسم الله الرحمن الرحيم. في دليل الطالب وصلنا إلى نواقض الوضوء. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. الطاهر مثل الريح، والنجس مثل البول والغائط، وأيضا يضيفون إليها معتادا أو غير معتاد، يعني سواء كان ليخرج معتاد أو غير معتاد، كما لو خرج حصى أو دود أو غير ذلك. فإذن هذا أصل نواقض الوضوء، هذا الذي لا اختلاف فيه، وهو الأصل، هو الذي ذكر الله في القرآن: أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا لا اختلاف فيه بين العلماء قاطبة، وكما في حديث صفوان سنقرأه: ولكن من غائط وبول من النوم. إذن السبيلان القبل والدبر، أي شيء يخرج منهما قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، سائلا أو جامدا، أي شيء يخرج منهما فإنه ينقض الوضوء وينقل الإنسان من طاهر إلى محدث. وينبني على ذلك مسائل كثيرة في السلس وفي غيره. هذا لا ينبغي أن يذكر فيه خلاف، لأنه مذكور في القرآن والسنة، سنذكر بعض الآثار. الثاني قال: خروج النجاسة من بقية البدن. هذا ليس عند العلماء كافة، العلماء كافة اتفقوا على اثنين فقط، العلماء كافة اتفقوا على اثنين، وهم الأول والثالث: الخارج من السبيل وزوال العقل. هذا لا يختلفون فيه. وهذا الذي حديث صفوان بن عسال، إن قال: أمرنا إذا كنا سفرا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. النوم وما في معنى النوم هو أقل شيء يدخل فيه الجنون والإغماء والسكر وغير ذلك. أما ما سوى هذين الأمرين ففيهم اختلاف بين العلماء، منهم من كذا ومنهم من كذا. الثاني هذا مثلا فيه اختلاف، فيه من لا يقول به خروج النجاسة من بقية البدن، فيدل على أن أول شيء يجب أن تعرف باب النجاسات، مثلا سوائل الإنسان نفسها وما يخرج منه، وأن تخرج من بقية البدن. قديما كان هذا قليل، الآن كثير، الآن مع الأجهزة الحديثة والأشياء الطبية اللي يضعونها بديلة عن السبيلين للمرضى، واللي يضعون فيها البول أو يضعون مخرج البول أو الشيء من غير الجسد، أو القي أو الرعاف أو الحجامة أو خروج الدم مطلقا أو الحوادث المرورية، أو أي الدم نجس من أي مكان خرج من الجسم، على هذا القول حتى الرعاف حتى الحجامة، القي والقلس نجس إذا استقى يتوضأ، لحديث ثوبان. فهذا عند الإمام أحمد أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، وذكر البيهقي الآن هنا دلة ستأتي. قال: فإن كان بولا أو غائطا وخرج من غير السبيلين، وهذا قديما يعني نادر جدا، الآن كثير جدا، الآن كثير من المرضى تجدهم يضعون لكيس فيه عزكم الله والملائكة البول ويخرج من غير السبيل. فإن كان الخارج هذا من بقية البدن بولا أو غائطا نقض مطلقا بلا خلاف، وإن كان غيرهما يعني خرج لكن غير البول والغائط كالدم والقيء نقض إن فحش. ثم قيد الكثرة هذه، قال: في نفس كل أحد بحسبه. هذا نفس فتوى أحمد لما قالوا: طيب الدم يخرج من جسمي متى ينقض؟ قال: إذا كان فاحشا. قال: كيف أعرف الفاحش؟ قال: ما فحش في نفسي، يعني الشيء يعني، وأيضا عرف أوساط الناس، إذا شفت أنه فاحش مثلا قطعة كبيرة من الدم أو جرح طلع دم هذا ينقض. إذا كان مثل ابن عمر عصر بثرة في الصلاة فخرج منها دم وأكمل صلاته، هذا مثلا عند أهل المدينة ليس بنا. أخذنا في الموطأ أن أهل المدينة أصلا يرعفون، لأن المدينة شديدة الحر، والحر فيها يكون على الرأس مباشرة، فينتشر عندهم الرعاف فيرعفون بالصلاة، لكنهم يروحون يتوضون من الرعاف ويرجعون ويكملون صلاته بدون يستأنفون، يعني يبنون على ما مضى. عندهم الرعاف بالذات ينقض، لكن مثل القي ومثل غيره لا ينقض. نذكر بعض الأدلة. البيهقي كما قلت لكم كثيرا ينبغي أن يكون دائما إذا قرأت في الدليل دليل الطالب يكون البيهقي معك، في فوائد كثيرة. فمثلا قال: جماع أبواب الحدث. مثلا أنت الآن تعرف الخارج من السبيل لكن تذهل عن أدلته. الدليل الأول حديث عبد الله بن زيد قال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الشافعي وهذه ميزة البيهقي هنا أن يذكر الحديث ويذكر العلل اللي في الأحاديث ويذكر كلام الشافعي. قال الشافعي فلما دلت السنة على أن الرجل ينصرف من الصلاة بالريح لقول عليه الصلاة والسلام حتى يجد ريحا، كانت الريح من سبيل الغائط، خرجت من سبيل الغائط والغائط أفحش منها، فدل بالأدنى على الأعلى. هذا أحد الأدلة. الدليل الثاني حديث جرير لما توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هذا وقد بلت، هذا الشاهد، قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ، هذا دليل على البول. حديث صفاء بن عسال أصل قوله ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على ذلك. ثم ذكر الوضوء من المذي أيضا دليل على الخارج من السبيل، حديث علي لما قال كنت رجلا مذاء قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يغسل ذكره ويتوضأ، دليل على أن الخارج مطلق. كذلك حديث المذي وذكر هنا يغسل فرجه ويتوضأ. حديث الودي قال ابن عباس هنا أثر المني والمذي والودي ثلاثة، فالمني أو المني منه الغسل ومن هذين الوضوء، المذي والودي يغسل ذكره ويتوضأ. قال ابن مسعود الودي الذي يكون بعد البول، يعني سائل يخرج أحيانا بعد البول أبيض، والمذي يخرج سائل شفاف يخرج أحيانا عند الملاعبة وغيره، والمني اللي يخلق من الإنسان قال يكون فيه الوضوء. قال أيضا باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصى. ذكر حديث المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، المستحاضة الآن طاهر ليست حائض ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلي، وفي حديث إنما ذلك عرق فتوضئي لكل صلاة، فدل على أن الدم هذا ينقض مع أنه خارج. وقال ابن عباس ذكر عنده الوضوء من ممسة النار والحجامة للصائم، فقال ابن عباس وهذه قاعدة ذكرها أيضا علي، شوف أحيانا أثر يكون قاعدة لكن عاد تكمل بغيره، قال ابن عباس الوضوء مما خرج لا مما دخل، والفطر للصائم مما دخل لا مما خرج، فذكرها على شكل قاعدة. فالأصل في الوضوء أنه مما خرج، لكن عادي إذا صحت الأحاديث الأخرى يعني تكمل هذا. وذكر هنا الوضوء من الريح قول عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل لأبي هريرة وكان رجل حضرمي لا يعرف معنى أحدث، قال يا أبا هريرة ما معنى الحدث؟ قال فساء أو ضراء. كذلك ذكر الوضوء من النوم وأدلته كاملة وهو من غائط وبول ونوم، وذكر متى ينقض أيضا الوضوء، وذكر أنه من خفق برأسه، وقول أبو هريرة من استحق النوم، وقول من اضطجع فرقد رقاد الطير، والوضوء نائما وقاعدا، ذكر كل ما يتعلق بالنوم. النوم أمره واضح أن النوم ونوم الساجد، النوم كما قال أبو هريرة إذا استحق النوم، يعني النوم لماذا ينقض؟ لأن فيه زوال عقل، فإذا زال عقله ما عاد يحس بمن حوله انتقضه، سواء كان جالس أو مضطجع أو ساجد أو راكع، لكنه الساجد والراكع يندر، لأنه لو كان فقد الإحساس حتى الجهاز العصبي ما عاد يتحكم يسقط، فما دام أنه متماسك في الركوع حتى لو نام وهو متماسك معناه إلى الآن ما استغرق ما استحق النوم. ولذلك هنا جاءت آثار في مسألة أن الساجد لا ينتقض أو الراكع، وإنما المضطجع أو المستلقي أو غيره. وذكر مثلا الإغماء، يعني أحيانا يأتي بأدلة ما تنساها ما تصور، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته قال ضعوا لي ماء في المخضر فذهب لينوء فأغمي عليه فقام واغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه فقام واغتسل، وهكذا. فقال هذا الاغتسال شيء استحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوضوء لا شك إن من أغمي عليه أشد من النوم. بالنسبة لزوال العقل بالنسبة لخروج النجاسة من بقية البدن، ذكر الآن الرابع اللي هو لمس المرأة في شهوة وبغير شهوة، في آثار مهمة سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. لكن ومتى يكون المس؟ لكن الآن الثاني اللي هو قال باب الوضوء ترك الوضوء مما من خروج الدم من غير مخرج الحدث، بما استدل؟ خروج الدم اللي هو الثاني هذا من غير مخرج الحدث. استدل بالحديث اللي أخذناه قريبا في المسند وهو الرجلين المهاجري والأنصاري اللي كانوا ربيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصاري كان يصلي فجاءه سهم فنزعه وخرج الدم واستمر في صلاته، والثاني والثالث حتى أهب المهاجري. وقال إني كنت في سورة ما أحب أن أقطعها، ولولا أني أخاف أن يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبلنا ما قطعت هذه السورة اللي أقراها ولو ذهبت نفس رضي الله عنه. أخرج ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم وهو يصلي في الليل رضي الله عنه. فقال إن هذا يدل على أنهم كانوا يصلون والدم ينزف، وعمر رضي الله عنه كان يصلي والدم ينزف. لكن عمر مضطر، الإمام أحمد لما احتج عليه بعمر إن كان يصلي في الطعن لما طعن ودمه يثعب قال مضطر ماذا يفعل. وحديث ابن عمر كان إذا احتجم غسل المحاجم فقط، هذا كله دليل على أن هذا الثاني عند بعض العلماء ليس بناقض كالشافعي وغيره. وحديث ابن عباس أنه قال اغسل عنك أثر المحاجم فقط وحسبك. وحديث ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فحكه بين أصبعيه وصلى. وحديث القاسم ليس على المحتجم دم. وحديث معاذ بن جبل أن معاذ قال ليس الوضوء من الرعاف وليس الوضوء من القيء ولا مما مست النار. فقيل له إن قوما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. فقال معاذ إن قوما سمعوا ولم يعوا، إنا كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءا وليس بواجب، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا وجوههم أيديهم وأفواههم مما مسته النار. وحديث من قاء أو رعف فليتوضأ، وذكر العلة التي فيه وذكر أشياء. فالمراد والله أعلم إن كثير من العلماء ما يعتبرون الثاني هذا، ولكن اعتباره كما سمعتم اعتباره أولى إلا أن يقال بالاستحباب. فمن قاء أو خرج منه دم أو رعاف أو احتجم أو خرج منه أي نجاسة من غير السبيلين فالأحسن له أن يتوضأ، هذا لا شك فيه. وأحمد يوجب ذلك، الاحتياط له أن يتوضأ، والباقي إن شاء الله يأتي. صلى الله عز وجل أن يتوب علينا ويفقهنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.